بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الوجه الأول من الوجوه التي استدل بها على أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة. الكلام فعلا في الوجه الثاني، ومحصل الوجه الثاني أن الإجازة هي عبارة عن الرضا بمضمون العقد، ومضمون العقد هو النقل من حين العقد، فلا محالة يكون مضمون الإجازة هو الكشف عن النقل من حين العقد. الإجازة عبارة عن الرضا، والرضا معناه تنفيذ مضمون العقد، ومضمون العقد هو النقل من حينه، يعني من حين العقد. فنتيجة ذلك أن الإجازة هي تنفيذ العقد من حينه، وهذا هو معنى الكشف. الشيخ قدس سره أشكل على هذا الاستدلال بعدة إشكالات. الإشكال الأول، قال بأنه أول الكلام أن العقد هو عبارة عن النقل من حينه، صحيح الإجازة هي الرضا بمضمون العقد، ولكن ليس مضمون العقد هو النقل من حينه، يعني من حين العقد. هذا أول الكلام. لما مضمون العقد هو النقل لا بشرط من حيث الزمان، مضمون العقد هو النقل يعني نقل الملكية لا بشرط من حيث الزمان. فالمنشئ عندما يقول بعت هذا الكتاب بدينار، لا يقصد نقلت هذا الكتاب إليك من الآن، إنما يقصد شنه؟ طبيعي الناقل، يعني النقل الملحوظ على نحو لا بشرط من حيث زمان العقد، أو من حيث زمان الإجازة، أو من حيث أي زمان آخر. ليس الملحوظ لدى المنشئ، ليس الملحوظ لدى المنشئ إلا طبيعي الناقل على نحو لا بشرط، لا أن الملحوظ لدى المنشئ النقل المقيد بكونه شنو؟ بكونه حين العقد. فإن قلت، هذه الفإن قلت مستبطنة في كلام الشيخ قدس سره، فإن قلت لا محالة العقد وقع في زمان، فمقتضى وقوعه في زمانين وقوع النقل في ذلك الزمان، كأي علة بالنسبة لأي معلول. مثلا النار علة للحرارة، بما أن النار علة للحرارة والنار وقعت في زمان ما، إذن لا محال معلولها الحرارة في ذلك الزمان. إذن بالنتيجة العقد علة للناقل، والمفروض أن العقد واقع في زمانين، فمقتضى عليته وسببيته للناقل وقوع المسبب وهو النقل شنو في ذلك الزمان، يعني زمان وقوع العقد، فلا معنى لأن يقال بأنه مضمون العقد هو النقل لا بشرط من حيث الزمان، مضمون العقد هو النقل من حين العقد لأن العقد وقع في زمن معين، فمقتضى وقوع السبب في زمن وقوع المسبب في ذلك الزمان. إن قلت هكذا قلنا بأنه صحيح، العقد وقع في زمان، هذا أمر لا ينكر لأن العقد من الزمانيات، العقد إنشاء والإنشاء لا بد أن يقع في زمان، فالعقد من الأمور الزمانية والزمانيات لا بد أن تقع في زمان، هذا أمر لا ينكره أحد، ولكن وقوع العقد في زمان لا يقتضي أكثر من ظرفية الزمان للناقل، وفرق بين الظرفية وبين القيدية، العقد وقع في زمن ما، فبالنتيجة وقوع العقد في زمنين، مثلا العقد وقع في الساعة الخامسة، وقوع العقد في الساعة الخامسة ماذا يقتضي؟ يقتضي أن تكون الساعة الخامسة ظرفا للناقل لا قيدا في الناقل، فرق بين الظرف وبين القيد، يعني مثلا الآن نفس الكلام في النار والحرارة، النار وقعت في الساعة الخامسة، وقوع النار في الساعة الخامسة يقتضي أن تكون الساعة الخامسة ظرفا للحرارة لا قيدا فيها، وإلا النار ليست علة لحرارة مقيدة بالساعة الخامسة، النار علة لطبيعي الحرارة لا بشرط من حيث الزمان، النار علة لطبيعي الحرارة لا بشرط من حيث الزمان، وإن كان وقوع النار في زمنين يقتضي وقوع الحرارة في ذلك الزمن، لكن على نحو الظرفية لا على نحو القيدية، إذن مجرد وقوع العقد في زمان ليس معناه أن النقل المتسبب بهذا العقد قيد في مقام الإنشاء والجعل، قيد بأن يقع شنو في ذلك الزمان، لا، ما لاحظه المنشئ والجاعل هو طبيعي الناقل لا بشرط من حيث الزمان، وإن كان الزمن ظرفا له لكنه ليس قيدا فيه. وبناء على ذلك إذا كان الزمن ظرف وليس قيد فالإجازة تجيز ذلك النقل من حينها، يعني من حين الإجازة لا من حين العقد، لأن الزمن لم يؤخذ قيدا في النقل، لو أخذ الزمن قيدا في النقل فقلنا حينئذ الإجازة لابد أن تجيز النقل بقيده وهو وقوعه في زمن العقد، الزمن لم يؤخذ قيدا في النقل، بما أنه لم يؤخذ قيدا في النقل فالإجازة تفيد إمضاء ذلك النقل من حين الإجازة لا من حين العقد. نعم ثمره هو هذا الإجازة، فلا يمكن أن تختلف عنه الإجازة، يعني لا يستطيع المجيز حينئذ لو قال العاقد أنا أنشأت ملكية شنو مقيدة، لو قال العاقد أنا ما أنشأت ملكية مطلقة، أنا أنشأت ملكية مقيدة، وهي الملكية المقيدة بزمان العاقد، ما يقدر المجيز بعد يتصرف في هذه الملكية بأن يقول أجزت تلك الملكية لكن بعد يومين من العقد، أو أجزت تلك الملكية من حين الإجازة، لأن الإجازة هي شنو؟ هي إمضاء لذلك المضمون وليس تصرفا فيه، بخلاف ما لو كان المنشأ هو طبيعي النقل لا بشرط من حيث الزمن، فحينئذ يمكن للمجيز أن يحدد ما أجاز بزمن معين وبحالة معينة. تقولون قيد في الإنشاء شيخنا، بعد ليس له حق، تقولون قيد، والإجازة إمضاء لمضمون العقد، مضمون العقد هو المقيد، يعني المنشئ ما أنشأ المطلق، أنشأ المقيد، ولا محال حينئذ لا بد أن يجيز المقيد. فإن قلت، هذه فإن قلت أخرى، إن قلت هذه الأخرى ما ذكرها الشيخ قدس سره ولكن تعرض لها المحقق الإيرواني، وهو أنه خب العاقد والمنشئ عندما يقول بعت الكتاب بدينارين يقصد يعني شنو؟ يعني نقلت الكتاب إلى ملكك. إما أن يكون مهمل هذا الجعل، وإما أن يكون مقيدا. أما الإهمال فهو محال، لأن المنشئ الملتفت إلى إنشائه لا يعقل أن يكون إنشاؤه مهملا، لا بد أن يكون إنشاؤه إما مطلقا وإما مقيد. فإذا كان الإهمال محالا فحينئذ إما أن يقيد المنشئ النقل من حين زمان العقد، أو أن يقيد النقل بزمان آخر، يقول أنا الآن أنشأت ولكن أنا أقصد النقل بعد فترة، بعد مثلا 5 أيام، بعد 6 أيام، وهكذا. هو لا يمكن أن يقال بالثاني. لما لا يمكن أن يقال بالثاني؟ لأنه تفكيك بين السبب والمسبب، العقد الآن والمسبب بعد فترة، هذا غير ممكن، فتعين الأول. إذن بالنتيجة النقل إما مهمل وهو محال، أو مقيد، مقيد بزمان العقد هذا هو المطلوب، مقيد بزمان متأخر، هذا شنو؟ غير معقول، لأنه تفكيك بين السبب والمسبب. الجواب عن ذلك أن المسألة ليست من باب الإهمال، المسألة من باب الإطلاق، فرق بين الإطلاق وبين الإهمال، بمعنى أن المنشئ عندما لاحظ النقل ولاحظ الزمان، الإطلاق ينشأ عن المقايسة بين الماهية وبين شيئين، المنشئ عندما لاحظ ماهية النقل ولاحظ الزمان، لاحظ الماهية بالنسبة للزمان على نحو لا بشرط، ففرق بين الإهمال وهو أن لا يلاحظ، لا يدري بأي زمن، وبين أن يلاحظ الإطلاق. إذن بالنتيجة تقولون بأن الإنشاء إما مهمل من حيث الزمان أو مقيد، نقول لا، هناك شق ثالث، إما مهمل أو مقيد أو مطلق. فالمنشئ عندما أنشأ الناقل لا أنه أهمله من حيث الزمان، فلا هو مقيد به ولا هو مطلق حتى يقال هذا محال، بل إن المنشئ عندما لاحظ النقل ولاحظ الزمان أخذ النقل على نحو لا بشرط من حيث الزمان، وأخذه على نحو لا بشرط من حيث الزمان هو الذي أوجب أنه لحوقه بالإجازة، وأن تكون الإجازة إمضاء لهذا النقل من حينها لا من حين العقد. فهذه المناقشة الأولى التي الشيخ ناقش بها هذا الوجه. المناقشة الثانية التي ناقش بها الشيخ هي أنه نقض وحل. أما النقض فأنتم تقولون العقد إنشاء للنقل من حينه، من حين العقد، إذن الإجازة إمضاء للنقل من حينها. أي فرق بين هذا إنشاء وهذا إنشاء؟ لا، إذا كان العقد إنشاء للنقل من حينه، من حين العقد، إذن الإجازة أيضا إنشاء للإمضاء من حينها، من حين الإجازة، فيقع التعارض بين الإجازة وبين العقد، فلا يتم لا كشف ولا نقل. إذا قلنا بأن الإنشاء ظاهر في هذا، يعني كل إنشاء فهو ظاهر في السببية من حينه، كما أن العقد ظاهر في أنه إنشاء للنقل من حينه، الإجازة أيضا ظاهرة في أنها شنو؟ إنشاء للإمضاء من حينها، فيقع التعارض بين مضمون الإجازة وبين مضمون العقد، فماذا تقولون حينئذ؟ هذا هو النقد. وأما الحل فهو أنه كما أن العقد إنما يكون سببا للنقل من حينه إذا أمضاه الشارع، كذلك العقد ليس سببا للنقل من حينه، إنما العقد إذا وقع وكان جامعا للشرائط أمضاه الشارع، نتيجة إمضاء الشارع أن يقع النقل من حين العقد. فإذا بالنتيجة الحل هو هذا، ليس مضمون العقد النقل من حينه، إنما إذا وقع العقد فإن كان جامعا للشرائط تعلق به الإمضاء، فإذا تعلق به الإمضاء صار نقلا من حين العقد. فكذلك إذا وقع العقد ولم يكن جامعا للشرائط، وإنما يكون جامعا للشرائط بماذا؟ بلحوق الإجازة، فالإمضاء يكون حين لحوق الإجازة، فيكون مؤدى الإمضاء وقوع النقل من حين الإجازة، وهذا هو الحال. الإشكال الثالث للشيخ قدس سره على هذا الاستدلال أنه إذا قلتم بأن الإجازة هي رضا بمضمون العقد ومضمون العقد النقل من حينه، إذن الإجازة إمضاء للعقد من حينه، ننقض عليكم بالقبول. العقد مؤلف من ماذا؟ من إيجاب وقبول. فنقول ما هي حقيقة القبول؟ حقيقة القبول هي الرضا بالإيجاب، كما أن الإجازة هي الرضا بالعقد، القبول هو الرضا بالإيجاب. فإذا كان مضمون العقد النقل من حينه، إذن مضمون الإيجاب هو النقل من حينه، يعني من حين الإيجاب. فلو قال بعتك هذا الكتاب بدينارين، هذا بعد ساعتين قال قبلت، القبول رضا بالإيجاب، كما أن الإجازة رضا بالعقد، القبول رضا بالإيجاب، وكما أن العقد نقل من حينه، الإيجاب نقل من حينه. فإذا كان الإيجاب نقلا من حينه والقبول رضا بالإيجاب، فالنتيجة أن القبول يعني الكشف عن حصول الملك من حين الإيجاب لا من حين القبول، وهذا لا يقول به متفيقه فضلا عن متفقه. إذن بالنتيجة إذا قلتم بأن الإجازة رضا بمضمون العقد ومضمون العقد نقل من حين العقد نقضنا عليكم بالقبول، أيضا القبول رضا بالإيجاب ومضمون الإيجاب النقل من حينه، فيلزم من ذلك أن يكون القبول كاشفا كما أن الإجازة كاشفة، وهذا لا يقول به أحد. إذن فالصحيح وشنو؟ أن الإيجاب ليس إلا الناقل لا بشرط من حيث الزمان، الإيجاب ليس إلا الناقل لا بشرط من حيث الزمان، ولذلك إذا تعلق به القبول كان تعلق القبول به مفيدا للنقل من حين القبول، فكذلك الأمر في الإجازة، الإجازة رضا بمضمون العقد ومضمون العقد ليس إلا النقل لا بشرط، فإذا تعلقت به الإجازة كان لحوق الإجازة به مفيدا للنقل من حين الإجازة، وهو القول شنو؟ بالناقل. فإن قلت بأنه فرق بين القبول وبين إجازة، القبول جزء من السبب، يعني سبب الملك مؤلف من جزئين إيجاب وقبول، بينما الإجازة ليست جزءا من السبب وإنما هي شرط في التأثير، وإلا هي ليست جزء من السبب. بما أن القبول جزء، لأجل ذلك لا يعقل تقدم مسببه عليه، مو القبول جزء من السبب فلا يعقل تقدم المسبب وهو الملكية على جزء السبب وهو القبول، لأجل أن القبول جزء من السبب والمسبب لا يعقل تقدمه على جزء السبب، لأجل ذلك ماذا قلنا؟ لأجل ذلك قلنا لا يمكن أن يكون القبول كاشفا عن وقوع العقد عن وقوع النقل من حين الإيجاب، بينما في الإجازة هي ليست جزء من السبب، بما أنها ليست جزء من السبب لا مانع من أن نقول بأن الإجازة كاشفة عن النقل من حين العقد، هذا هو الفرق بينهما. قلت شنو معنى أن السبب، يعني من اللي قال السبب؟ ما معنى أن العقد سبب؟ لا معنى لسببية العقد إلا إمضاء الشارع، لولا إمضاء الشارع هيج العقد ليس سببا أصلا، لا معنى لسببية العقد للملك إلا شنو؟ إلا إمضاء الشارع لهذا العقد، وإلا فالعقد في نفسه ليس سببا للملك. فإذا كان معنى سببية العقد هو إمضاء الشارع له، إذن معنى سببية الإيجاب هو شنو؟ إمضاء الشارع له، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، كما أنه سببية العقد معناها إمضاء الشارع له، سببية الإيجاب معناها إمضاء الشارع له، فإذا كانت السببية عبارة عن إمضاء الشارع فالأمر منوط بإمضاء الشارع، فلو أن الشارع قال أنا أمضي الإنشاء كما وقع، أنا أمضي الإنشاء كما وقع، فإمضاء الإيجاب يعني شنو؟ يعني إنفاذه كما وقع، فإذا كان مضمون الإيجاب هو النقل من حينه من حين الإيجاب رجع الإشكال مرة أخرى، وهو أن القبول كشف عن وقوع النقل من حين الإيجاب. نقرأ الحبار، صاير حار المكان، لا تستحوا، ها ها ها، إذا حار شغل هذا المبرد عادي، أنا بالنسبة لي عادي، ها زين 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 يقول الشيخ. خوب من أين ال ومما ذكرنا شنو اللي ذكرنا؟ ذكرنا أن ظاهر الأدلة هو بلي ذكرنا أن ظاهر الأدلة هو أن نفس الرضا شرط مو لحوق ومقارن ما عندنا هذا الكلام. نفس الرضا شرط، ظاهر الأدلة أن نفس الرضا شرط. ومما ذكرنا يعني من أن نفس الرضا شرط يظهر ضعف ما احتمله في المقام بعض الأعلام وهو صاحب الحاشية على المعالم، بل التزم به غير واحد من المعاصرين ومنهم صاحب الجواهر، من أن معنى شرطية الإجازة مع أنها كاشفة، معنى الشرطية شنو؟ شرطية الوصف المنتزع منها وهو عنوان اللحوق، قد شرحناه فيما سبق. الشرط هو عنوان اللحوق، واللحوق وصف منتزع من الإجازة، وهو كونها لاحقة للعقد يعني الإجازة في المستقبل. فالعلة التامة للملكية ما هي؟ العقد الملحق به الإجازة. وهذه يعني كلمة الملحق صفة مقارنة للعقد وليست شرطا متأخرا، وإن كانت نفس الإجازة متأخرة لكن العنوان المنتزع منها مقارن. الإجازة متأخرة إلا أن العنوان المنتزع منها وهو عنوان الملحوقية عنوان مقارن، فترجع المسألة إلى الشرط المقارن لا إلى الشرط المتأخر. هذا بعضهم ذكره. وقد التزم بعضهم يعني فرع عليه، التزم بما يتفرع على هذا. شنو يتفرع على هذا؟ إذا قلنا بأن الشرط هو الوصف المنتزع من الإجازة، والوصف المنتزع من الإجازة هو عنوان اللحوق، فإذا أنا علمت أنا المشتري أعلم بأن المالك سيجيز هذا العقد حتما، الآن وقع العقد وأنا أدري أن المالك بعد يومين سيجيز هذا العقد حتما، إذن يصح لي من الآن أن أتصرف في شنو؟ في المبيع. لماذا؟ لأن الإجازة ستقع، فكون العقد ملحوقا بالإجازة أنا أعلم به من الآن، الإجازة ستقع قطعا بعد يومين، إذن هذا العقد ملحوق بالإجازة قطعا، فالشرط متحقق قطعا وهو شرط الملحوقية. والتزم بما يتفرع على هذا، شنو يتفرع عليه؟ من أنه إذا علم المشتري أن المالك للمبيع سيجيز هذا العقد حل له يعني المشتري التصرف فيه يعني في المبيع بمجرد العقد، لأن الشرط متحقق، الشرط هو اللحوق واللحوق متحقق من الآن، لأننا نعلم بأن من شاءه سيتحقق بعد يومين وهو الإجازة. وفيه يعني شنو؟ في التفريع ما لا يخفى من المخالفة للأدلة. شنو ظاهر الأدلة؟ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. ظاهر الأدلة أن حلية التصرف في المبيع منوطة بوقوع الرضا، ما لم يقع الرضا لا يحل التصرف، وإن علمت بأنه سيقع الرضا، سيقع شيء وأنه وقع شيء آخر. مناط حلية التصرف العلم بالوقوع، لا العلم بأنه سيقع، العلم بالوقوع لا العلم بس الوقوع، تمام لولا؟ إذن فبالنتيجة بما أن ظاهر الأدلة العلم بالوقوع، العلم بالوقوع مو حاصل، لأن العلم الموجود الآن العلم بسل وقوع. فحينئذ العنوان المنتزع منه لا يجدينا شيئا. صار معلوم؟ طب هذا تمام الكلام في الوجه الأول الذي استدل به على أن الإجازة كاشفة. الوجه الثاني، ويرد على الوجه الثاني، شنو كان الوجه الثاني؟ كان الوجه الثاني أن الإجازة رضا، والرضا تنفيذ لمضمون العقد، ومضمون العقد هو النقل من حينه. ويرد على الوجه الثاني أولا، هذا الإشكال الأول، أن الإجازة وإن كانت رضا لمضمون العقد، إلا أن مضمون العقد شنو؟ إلا أن مضمون العقد ليس هو النقل من حينه، يعني من حين العقد، حتى تتعلق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيد بكونه في ذلك الحال، يعني حال العقد، بل مضمون العقد نفس الناقل، يعني طبيعي الناقل، مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمانين، مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمان، هذه اللي أوهمت المحقق الإيرواني أن الشيخ يقصد الإهمال، يعني أن المنشئ أنشأ النقل مهملا من حيث الزمان، فقال الإهمال محالون. الشيخ لا يقصد الإهمال، يقصد الإطلاق، لاحظ الزمن ولكن أخذ النقل لا بشرط من حيث الزمان، بل هو نفس الناقل مجردا عن ملاحظة وقوعه في زمانين، قولوا على نحو الإطلاق لا على نحو الإهمال. بل وإنما الزمان، هذه كلمة وإنما الزمان دفع دخلين، هذه كلمة وإنما الزمان دفع دخلين. إن قلت خب ما يخالف الجهنم، هو ما قصد النقل من حينه، قصد طبيعي النقل، لكن بما أن العقد أمر زماني والزماني يقع في زمان، إذن مسببه يقع في زمان، خله ما قصد، ما قصد النقل من حين العقد، قصد طبيعي الناقل، لكن ما يخالف، العقد سبب زماني، فالسبب الزماني مسببه في زمانه. رجع الإشكال مرة أخرى، يقول لا، العقد سبب زماني ومسببه في زمانه على نحو الظرفية لا على نحو القيدية، وإنما الزمان من ضروريات إنشائه. ليش من ضروريات إنشائه؟ لأنه من الأمور زمانية، فلا بد أن تقع في زمانين. فإن قول العاقد بعت ليس معنى نقلت من هذا الزمن أو من هذا الحين، وإن كان النقل في ذلك الحين فليكن، لكن هو ما قصد النقل في ذلك الحين، وإن كان النقل المنشأ به، المنشأ بكلمة بعت، واقعا في ذلك الحين لأنه أمر زماني، فالزمان ظرف للنقل وليس قيدا فيه، ولذلك يقبل تعلق الإجازة به من حين الإجازة. هذا كلمة أولا، هو ما قال أولا، الرد الأول راح، جاء الآن إلى شنو؟ الرد الثاني وثانيا، هو ما قال وثانيا، بس هذا رد ثاني، هذا رد ثاني مؤلف من نقض وحلين. ما يخالف أنا هالشكل أقول أن هذا رد ثاني. فكما أن إنشاء مجرد النقل الذي هو مضمون العقد في زمان يوجب وقوعه، يعني وقوع المضمون من المنشئ في ذلك الزمان، إذن هذا النقض، فكذلك إجازة ذلك النقل، الإجازة إذا العقد يوجب وقوع مضمونه في زمانه، إذن الإجازة توجب وقوع مضمونها في زمانها، فيحصل التعارض بين الإجازة وبين العاقد، هذا نقض. فكذلك إجازة ذلك النقل في زمان توجب هذه الإجازة وقوعه، يعني وقوع الناقل من المجيز في زمان الإجازة، كلاهما إنشاء وكلاهما زماني وكلاهما يقتضي مسببه في زمانه، إذن يقع التعارض بين الإجازة وبين العاقد. الحل: وكما أن الشارع إذا أمضى نفس العقد، يعني كان العقد جامعا للشرائط حينما وقع فأمضاه الشارع، فإذا أمضاه وقع النقل من زمان العقد، وقع النقل من زمان العقد لا لأنه مضمونه هكذا بل لأن الإمضاء صار في ذلك الزمان، صار معلوم. فكذلك إذا وقع العقد من دون إجازة وبعدين حصلت الإجازة وأمضى الشارع إجازة المالك، وقع النقل من زمان الإجازة. إذن النقل إنما يقع من زمان الإمضاء، فإن كان العقد جامعا للشرائط وقع النقل من حين العقد لأن الإمضاء موجود، وإن كان العقد غير جامع للشرائط وقع النقل من حين الإجازة لأنه هو زمان الإمضاء. الوجه الثالث في الرد: ولأجل ما ذكرنا، شنو ما ذكرنا؟ يعني من أن الزمن ظرف وليس قيد، من أن الزمن ظرف وليس قيدا، لم يكن مقتضى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، ليس معنى القبول وقوع الملك من زمان الإيجاب، مع أنه أي القبول ليس إلا الرضا بمضمون الإيجاب، فلو كان القبول فلو كانت الإجازة رضا بمضمون العقد ومضمون العقد نقل من حينه، إذن القبول شنو؟ رضا بمضمون الإجابة، مضمون الإجابة هو النقل من حينه. فلو كان مضمون الإجاب النقل من حين الإجاب وكان القبول رضا بذلك، كان معنى إمضاء الشارع للعقد الحكم بترتب الأثر من حين الإجاب قبل القبول، لأن الموجب ينقل من حينه يعني من حين الإجاب، والقابل يتقبل ذلك ويرضى به، وهذا لا يقول به أحد. إذن مثل ما في القبول ما تقولوا، ما تقولوا أيضا شنو في الإجازة. ودعوة يعني فإن قلت، فرق بين القبول وبين الإجازة، القبول جزء من السبب فلا يتقدم مسببه عليه، بخلاف الإجازة هذه ليست جزء فلا مانع من تقدم مسببها عليها. ودعوى أن العقد سبب للملك، يعني العقد المؤلف من إيجاب وقبول، فلا يتقدم عليه، يعني فلا يتقدم مسببه عليه، يعني على جزء السبب وهو القبول، هذا معنى العبارة. هذه الدعوى مدفوعة بأن سببية العقد للملك ليست إلا بمعنى إمضاء الشارع لمقتضى هذا العقد، فلازم نحلل مقتضى شنو؟ ليست السببية إلا إمضاء العقد لمقتضى، لكن شنو مقتضى العقد؟ فإن كان مقتضى مركبا من نقل في زمان ورضا بذلك الناقل، كان مقتضى العقد الملك بعد الإيجاب، فيرجع الإشكال مرة أخرى ولأجل ما ذكر.
على صحة انه الشرع هو نفس المحروف في صورتين، صورة انه لحقته الإجازة وبعد الإجازة استكشفنا بأن المحروف حاصل، صورة ثانية انه يعلم بأنه سيجيز فهو يعلم بالمحروف، من حيث الثمر في الفاصل
شنو يعني في الثمر؟
يعني هنا على مثلا من يقول بأنه الشرع نفس المحروف المنتزع من الإجازة، حصول الإجازة